فلسطین څخه د ایران ملاتړ د شرم لپاره دی. ایران خارجه وزیر عباس عراقچی پرون د عربستان په جدي کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د بندرونو چارو د وزیرانو په ځانګړې غونډې کې چې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم په تیریو او جنایتونو باندې د غور کولو لپاره جوړه شوې وینا وکړه. هغوی ویل چې د دوو حکومتونو له لاره به د فلسطین د خلکو حقوق تامین کړي او رژیم اکړه له فلسطین څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او د خلکو د ادارې غم ملاتړ د شک وړ نه دی. وویل او زموږ همیشنی ژمنه به تر دې شرایطو لاندې کمه نه شي. د فلسطین په خلکو باندې د صهیونیست رژیم د تیریو او له خپل ټاټوبي څخه د فلسطینیانو په زوره د ایستلو لپاره په وړاندې شوي پلانونو باندې د غور لپاره د اسلامي ملګرتیا د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندیز د عربستان په جدي کې د دغه موسسې په سکرټریټ کې بنا جوړه شوه. د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دغه غونډه کې په فلسطین په تیره بیا غازي څنګه کې حالات ډیر اندېښمنوونکي وبلل او د ایران اکرام د غازي څانګې بدلونه په واضح ډول د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې د امریکا د مرستې ښودنه کوي. عباس عراقچی زیاته کړه د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم اقدامات د امریکا په بشپړه منتظم سره ترسره کیږي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی هر هغه اقدام چې د نیواکي فلسطین د نفوسو او د کلتوري جوړښت د بدلولو په هدف سره ترسره کیږي څلورم کنوینشن په شمول د نړیوالو حقوقو د ښکاره خلاف ورزې په توګه ردوي او هغه غندي. ایران تر اوسه د امریکا د ولسمشر لیک نه دی ترلاسه کړی. ایران خبر اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمندګۍ ایران ته د لیک د استولو په باره کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادا په هکړه وویل. تر اوسه دا ډول کوم لیک نه دی ترلاسه کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فاکس بزنس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د ایران ستر مشر ته یو لیک استولی چې خبرتر غوښتنه پکې شوې ده. اکسوسایډ په دې حق له ولې کال د امریکا ولسمشر ترامپ وایي چې د ایران مشر ته یو لیک استولی دی او پکې د اټومي موقتي وړاندیز شوی. د امریکا دغه رسنۍ زیاته کړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې ما په تېرې چهارشنبې ورځې د ایران ستر مشر آیت الله خامنهای ته یو لیک استولی دی چې ټینګار مو کړی دی. زه غواړم چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله موقتي ته ورسیږو. د امریکا ولسمشر ترامپ یو ځل بیا په دغه ادا سره چې غواړي له ایران سره د نوي اټومي موقفې په هکله خبرې وکړي چې دا وکړه به داسې کار ترسره شي چې ایران ونشي کولی اټومي وسلې ولري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای څه موده مخکې ویلي وو، زه د ډونالډ ترامپ له حکومت سره د نېغ په نېغه خبرواترو ملاتړ نه کوم ځکه چې په امریکا اعتماد نه لرم. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان هم ویلي دي چې له امریکا سره د خبرو اترو ملاتړ کوم، خو د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله خامنهای په سپارښتنې به عمل وکړم. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې په بدلونونو اندېښنه څرګنده کړه. ایران خبري اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت بیان اسماعیل بکایی همانه د سوریې د بدلونونو په هکله د اندېښنې په څرګندولو سره ډکنه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت په دقت سره د سوریې داخلي بدلونونه څاري. هغه پرون د سوریې په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي او د ناامنۍ زیاتېدا ته اړوند راپورونو ته په غبرګون کې ویل. د ایران اسلامي جمهوریت په دقت سره د سوریې کورنیو بدلونونه څاري او په زیاتې اندېښنې سره د سوریې په بېلابېلو سیمو کې د ناامنۍ او د تاوتریخوالي په هکله لپاره شوی خبرونه او راپورونه تعقیبوي. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی همانا په سوریه کې د امنیت او د ثبات د ساتلو د ضرورت د یو بل په څنګ کې د سوریه د ټولنې د ټولو پرګنو قومونو په سوله ییز ډول د ژوند کولو لپاره د ضروري زمینو د برابرولو او د صحیح سیمهګر رژیم د ګواښونو د کرایو په مقابل کې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او د پیوستون د ساتلو د اړتیا په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سوریې دریځ باندې ټینګار سره ډګیلی کړم. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې د ټولو خلیجو د امنیت په تامینولو کې د موقته حکومت مسؤلیتونو په یادولو سره د سوریې د هرې ډلې او د طایفې د بې ګناه خلکو له وژنو ورته د تاوان له رسولو او ناامنیو تاوتریخوالي سره مخالف دی او هغه د نیمګړو نورو په تېره بیا د صهیونیست رژیم لخوا په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتولو د ډېرې فتنې د رامنځته کولو لپاره زمینه جوړوونکې ګڼله. د افغانستان خرید باید د مارچ تر یودېرشمې نېټې له پاکستان څخه ووځي. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان فدرال حکومت پرون د افغانستان کارت لرونکو خریزو او دغه راز ټولو غیر قانوني بهرنیو وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې د بیرته ستنولو د کمپین د یوې برخې په توګه د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې تر یودېرشمې نېټې پورې له پاکستان څخه ووځي. افغان سیټیزن کارت د پېژندګلوی یو سند دی کوم چې د پاکستان د نادره ادارې لخوا د نومونو ثبتکړی شوي افغان خلکو ته ورکړل شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې IOM د افغان سیټیزن کارت په پاکستان کې د افغانستان د خارجو د اوسېدا په وخت افغان خلکو ته یو قانوني حیثیت ورکوي. په 2023 میلادي کال کې پاکستان د هغو خارجي وګړو پر ځای چې سندونه نه لري اقدامات پیل کړل او له هغه وراسې تر اوسه 8,15,000 کسان افغانستان ته بیرته استول شوي دي. دغه راز واک ته له رسېدا وروسته د امریکا د ولسمشر ټرمپ لومړنی اقدام خپل هېواد یعنی امریکا ته د افغانستان د هغو حریزو چې د امریکا د عسکرو لپاره یې کارونه کړي وو د ویزو بندول دي. دغه چارې په پاکستان کې د افغانستان د کمزو 15,000 حریزو امریکا ته د انتقالېدا پروسه ګډوډه کړې ده. په دې کې اکثر افغان خرید له امریکا سره د کار کولو په خاطر د افغانستان د طالبانو لخوا د نیول کېدا او د سزا له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت یو پلان جوړ کړی دی چې د افغانستان هغه خرید چې نومونه یې ثبت شوي دي له اسلام آباد او لاولپنډۍ ښارونو څخه بهر کړي او سوکې سوکې خپل هېواد ته واستوي. د پاکستان حکومت دغه حکم جوړ کړی دی چې په دې هکله له کومې عمومي اعلان کولو پرته دغه پلان اجرایي کړي. د افغانستان د خریدو د انتقالولو د پلان د لومړي پړاو پر اساس د افغانستان هغه خرید به چې د افغان سیټیزن کارډ دونه لري سمدستي له اسلام آباد ارالبنډۍ څخه وویستل شي او دوی به وروسته له غیر قانوني او د سند نه لرونکو افغانانو خریدو سره افغانستان ته بیرته واستول شي. د پاکستان په بلوچستان کې زلزله راغلي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بلوچستان سوبې په جوک سیمه کې د زلزلې د راتلو له کبله په خلکو کې ویره او ډار رامنځته شوی دی. دغه زلزله 4.3 ریشتر وه. د اوکراین په هکله د اروپا غونډه د جنګ د دوام لپاره سیاسي ننداره ده. ویرنا خبر ایجنس راپور کړی په بریتانیا کې د روسي سفیر اندري کلین د اوکراین د جنګ په باره کې د اروپایي هیوادونو په سیاستونو باندې نیوکې سره ټینګار وکړ. د دغه جنګ په باره کې د اروپایانو بیا بیا غونډې د اوکراین د جنګ د اوږدولو لپاره له سیاسي نندارې پرته بل څه نه دي او د دغه لویې وچې مشران د سولې د رامنځته کولو لپاره د هڅې پر ځای د امریکا د سپینې ماڼۍ د نظر د جلبولو او د پوځي توب سیاستونو د پیاوړي کولو کوشش کوي. په هندوستان کې د روسیې سفیر اندري کلین له سکای نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اروپایي هیوادونه د ډیپلوماټیکې حل لارې د موندلو لپاره د هڅې پر ځای له نه ختمېدونکو لوبو سره ښکېل شوي دي او هره ورځ یو داسې نوی وړاندیز کوي چې د هماغه ورځې تشبیه پورې بیا څنګه کوي. هغه وویل
ونقدم لحضراتكم الموجات العامة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها
وتستمتعوا
وأيضا على هذا الطول 19 متر وبنفس الوقت قدره 15,135 كيلو هرتز وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران أي من الساعة التاسعة ونصف حتى الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بتوقيت طهران. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الوقت 15,135 وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران أي من الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا حتى الساعة الثانية ونصف بعد الظهر صباحا بتوقيت طهران.
ایران اسلامی جمهوریت بحرانی چارو وزیر عباس رشید اسلامی ملگرتیا موسیسی دا بحرانی چارو وزیران پا جانگری ورنی کی
وقت ایدارا على نفس هذا الطول أي 19 متر وبدرجة قدرها 15,135 كيلو هرتز وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران أي من الساعة الثانية ونصف حتى الخامسة عصرا
بتوقيت طهران.
أما مستمعين الأعزاء في العراق سوريا بلاد الشام وشمال الصومال بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 وذلك من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران أي من الساعة الثانية ونصف حتى الساعة العاشرة ونصف صباحا بتوقيت طهران.
نتمنى
لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برنامج إذاعتنا طهران
العربية. الجزائر او افغانستان د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د دې ټلیفوني خبر اترو اصلي چورلي د غازی د خلکو له جباري کډه کولو سره د تهران سره مخالفت او دې موضوع ته د رسېدنې په
حضر کې والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا لحسن السياسي وخطنا وحوار الذي يلاحق الاحداث الساخنه مناقشه وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وتقبل الله القيامة والصيام أيها الأحبة. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار الذي يتناول بالدراسة والتحليل المواضيع الساخنة المحلية وكذلك الإقليمية والدول. محور حدثنا في هذا البرنامج: ماذا يجري في الساحل السوري؟ سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند آخر الأحداث وما يجري حقيقة من على الساحل السوري والاشتباكات المتواصلة في مدن عدة في الساحل بين المعارضة المسلحة وبين الإدارة السورية الجديدة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأنتم تتابعون هذا البرنامج. ستواصل الاشتباكات في مدن عدة في الساحل السوري بين الأهالي وإلى جانبهم المعارضة المسلحة وبين الإدارة السورية الجديدة في جولة من التوتر التي جاءت نتيجة الانتهاكات التي نفذتها القوات الأمنية. وأحبتنا الأكارم في هذا الصدد حيث يمكن القول في وقت أرسلت الإدارة الجديدة تعزيزات ضخمة إلى منطقة الساحل، كما تحدثت مصادر عن دخول أرتال تركيا إلى الأراضي السورية. إذن هي حرب أهلية جديدة وبلون أحمر طائفي تتكشف بوادرها من الساحل السوري تحت مسميات مختلفة. اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة على وعلى أكثر من محور. تخطت منطقة الساحل بمحافظتيه اللاذقية وطرطوس ونحو محافظتي الوسط حما وحمص وأريافها، حيث فرضت الإدارة الجديدة في البلاد حظرا للتجوال في هذه المناطق. تطورات الميدان دفعت السلطات في دمشق مستمعين الأكارم إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة ونوعية نحو الساحل السوري. مصادر تحدثت عن استخدام المسيرات في المعارك ودخول أرتال عسكرية تركية إلى الأراضي السورية مستغلة حالة الفوضى السائدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن هذه الحالة وإمكانية عمل هذه القوات ضد الفصائل السورية دعما وحماية لحلفائها في دمشق. الفصائل وكذلك المقاومة الشعبية تحدثت عن سيطرتها على عدة مناطق، حيث أعلنت سيطرتها على مناطق البريكيش وشعبة الحرب وناحية جنينة رسلان وتوسع عملياتها في مصياف في محافظة حمر، كما قالت أنها سيطرت على سلاح المدفعية في قمة النبي يونس الاستراتيجية وأيضا مطار سطامو العسكري و مدينة القرداح. أما في الأسباب فقد تحدثت مصادر سورية عن أن بداية التوتر جاءت بعد أن منعت مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب للإدارة العسكرية في بلدة بيت عانة. حملات شهدت انتهاكات مثل مصادرة منازل وتخريب للأموال العامة والخاصة وإعدامات ميدانية وحوادث خطف ومنع الأهالي من إقامة مجالس عزاء على قتل هذه الحوادث، في حين تصر سلطات دمشق على تصنيفها في إطار الحوادث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. رمضان كريم، كل عام وكل سنة وأنتم بخير. أولا من الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الإسرائيلي والمخطط الأمريكي على الشعوب المنطقة في الشام وفي اليمن وفي أي دولة مقاومة ضد الكيان هذا. فالمخطط زي ما قال هذا الرئيس الحكومي على نتنياهو شرق أوسط جديد بإذن الله عز وجل. هذه الشعوب الحرة والشعوب المقاومة للمقاومة والتصدي لأي مشروع يهدف لتمزيق الأمة. ندعوهم للمقاومة والجهاد في سبيل الله. وتحياتي لكم معكم أبو خلال من حفظ الشمعة.
إياكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري في الداخل السوري هو لعدة أسباب. أولا هو اكتضام الأراضي السورية حتى أصبحوا على باب دمشق. اثنين الوضع الاقتصادي الذي ازداد سوءا. وأخيرا ثلاث هيئة تحرير الشام أصبحت تحارب وتعتقل القوى الوطنية سواء في الداخل أو على الحدود. شكرا لكم.
تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام. شكرا جزيلا على هذه المشاركات أبو خولان من اليمن وكذلك الأخ الكريم سبحي عبد الحميد من الأردن. استمعنا إلى مشاركتهما الصوتية في هذا البرنامج وسوف نتوقف أحبتنا الكرام عند حقيقة ما يجري حقيقة في الساحل السوري و إعلام النظام السوري الجديد والإعلام الصهيوني يعني السعي لكتمان حقيقة دوافع اشتعال الأزمة على الساحل السوري. توجه أصابع الاتهام إلى دول وقوى خارجية لا سيما إيران. كيف يمكن الحديث عن هذه الاتهامات؟ أين تقف إيران من كل ما يجري في منطقة الساحل السوري؟ ولماذا يضعون أصابع الاتهام لها في هذه الأوضاع؟ الوضع الأمني والسياسي لسوريا على ضوء الأحداث والمواجهات الدائرة في منطقة الساحل كيف يمكن قراءته؟ وهذا التدخل الذي نراه حقيقة من قبل القوات التركية في تضييق الحصار على أهالي وقوى المقاومة في الساحل التي سارت للمطالبة بحقوقها ووقف الاضطهاد والمجازر التي تتعرض لها على يد عناصر تزعم السلطة أن هذه العناصر تتصرف بشكل فردي. إلى جانبه أيضا السلطات السورية التي تعزو إلى عناصر تقول إنها خارجة على القانون تتصرف بشكل فردي يحملونها المسؤولية في التعرض للعلويين والمسيحيين وبقية أتباع الطوائف الأخرى في منطقة الساحل. في نفس الوقت يتم إرسال أسلحة ومعدات ثقيلة لقمع الأهالي في هذه المنطقة. كيف يمكن الجمع بين هذه الازدواجية وتلك؟ كل هذا ما سنستمع إليه في حديثنا لهذا اليوم. الأسباب تحدثنا عنها مستمعينا الكرام. مصادر سورية قالت أن بداية التوتر جاءت بعد أن منعت مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب للإدارة العسكرية في بلدة بيت عانا الحملات التي شهدت انتهاكات مثل مصادرة منازل تخريب للأموال العامة والخاصة وإعدامات ميدانية وحوادث خطف ومنع الأهالي من إقامة مجالس عزاء على قتلى هذه الحوادث في حين تصور سلطات دمشق على تصنيفها في إطار الحوادث الفردية. كل هذه المحاور سنسلط الضوء عليها في عنوان حديثنا لهذا اليوم ماذا يجري في الساحل السوري. ندعوكم للمتابعة معنا أيها الأكرم. تكذيب كبي أو الحقنا مخربي آيا دي نفوي
رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. بمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار
ومان مكوي چه هميشه با فتي دنيا کي او قدرت او مان مكوي دنيا کي نسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. علينا أن نذهب إلى موضوع آخر، لأنه هناك تغيرات حديثة ومهمة وطارئة جدا أصبحت على بقعة غرب آسيا، ألا وهي سوريا. الآن العلويون ينتفضون، والشيعة في سوريا ينتفضون، والدروز أصبحوا أيضا منتفضين ضد حكم الجولاني وضد حكم هذه العصابات التكفيرية المارقة القاتلة السفاحة التي عادت في الأرض فسادا على كل شريف وعلى كل غيور. دعم الثوار والمنتفضين الذين أشعلوا شرارة ثورتهم على الساحل السوري. وها هو اليوم هناك جبهة تحرير الشام، ليس جبهة تحرير الشام ولكن جبهة تحرير سوريا التي تنادي بإسقاط حكم أنظمة الجولاني ومن تبعه من نظام تركيا البغيض، النظام التركي الذي ساعد على وصول هذه الشرائح إلى السلطة. ندعو جميع الشرفاء إلى دعم كل حركة ثورية مسلحة تطيح بهذه العصابات العميلة التي مهدت إلى القيادة الإسرائيلية أشد التمهيد لفتح الطريق أمام دمشق والقنيطرة ووصولا إلى السويداء، وذلك لتحقيق غاية إسرائيل لا وهي ربط الكانتون الدرزي في السويداء مرورا بالكانتون الكردي في منبج ودير الزور وصولا إلى الفرات. وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله النصر حليف المؤمنين. تحية.
نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وشكرا جزيلا للمستمع الفاضل من كربلاء المقدسة دكتور ياسر الحسيني، استمعنا إلى مشاركته أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة طهران في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي سيد صالح القزويني. تحية طيبة لكم سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعة.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم سيدة الجديد، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، رمضان كريم عليكم، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
شكرا شكرا جزيلا لتحقيق الفرصة لنا سيدنا العزيز وأستاذ الفاضل في هذا البرنامج أستاذ صالح. نبدأ من حيث عنوان هذه الحلقة سيد صالح القزويني، ماذا يجري في الساحل السوري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون أنه الحكومة الحالية حكومة الجولاني، يعني للأسف كانت هناك فرصة واسعة وفرصة ذهبية لكي يعني تعطي صفة مهمة لها وصفة متميزة لها من خلال خدمة الشعب ومن خلال يعني طمأنة جميع المكونات، طمأنة جميع الأحزاب وال يعني الطوائف الموجودة في سوريا. ولكن للأسف الشديد على الرغم من مضي أكثر من 4 أشهر، على الرغم من مضي تقريبا 5 أشهر على تصدي هذه الجماعة للحكم، ولكن أعتقد أن موقف عموم الشعب وخاصة بعض الطوائف دل على أنه يمكن القول أنه الحكومة لم تفعل شيئا طيلة الفترة الماضية. الأمر الذي يعني دفع عموم الشعب إلى يعني الاعتراض والاحتجاج على الوضع الموجود. للأسف الشديد الحكومة الحالية في سوريا ربما نامت على أحلام الدعم الغربي وربما الدعم العربي والإسلامي، وبين ليلة وضحاها استيقظت على يعني احتجاج وموقف الشعب تجاه هذا الوضع الحالي. لذلك للأسف الشديد يعني لنقل وبصراحة لم تغير شيئا. تصورت الدجالة مفروشة أمامها الحمراء مفروشة أمامها وبإمكانها أن يعني يستقر حكمها دون أن يكون هناك مشاكل. تجارب الأخيرة دللت على أنه الموقف الغربي خاصة الموقف الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الغرب لا تتضمن أبدا الاستقرار ولا تسعى الاستقرار في المنطقة. على ذلك يعني على الرغم من أنه بعض الدول تلقي دائما ما يجري مثلا على بعض البلدان على إيران أو على مصائبها، ولكن رأينا أنه ليس لإيران وجود في ليبيا ومع ذلك الوضع لم يستقر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على السياسة الغربية في دولنا لا يمكن أن تؤدي الاستقرار، وهذا للأسف الشديد هو الرهان الذي راهن عليه الحكام الجدد في سوريا، أنهم تصوروا أنه مجرد أنهم يحظوا بدعم الغرب أو بعض الدول فإنهم هذا بطاقة سفارة أو بطاقة أمان لهم، ولكن لم يراعوا قضية طموحات الشعب، أمن الشعب، وما يريده الشعب من هذه الحكومة. الفترة الماضية كانت اختبار للشعب، ويمكن قول الشعب منح هذه الفرصة للحكومة، ولكن للأسف الشديد فوتت الحكومة هذه الفرصة، ولذلك نشهد اليوم الاحتجاجات والانتفاضات وربما تطورات أخرى في المستقبل.
نعم. إعلام النظام السوري أستاذ سيد صالح، يعني والإعلام الصهيوني الذي يواكبه، يعني هناك سعي لكتمان حقيقة دوافع اشتعال الأزمة على الساحل السوري، توجه أصابع الاتهام إلى الدول وقوى خارجية لا سيما إيران، كيف تعلقون على هذه الاتهامات الملفقة؟
يعني للأسف الشديد يعني هذا ديدا الكثير من الحكومات عندما لا تستطيع حل مشاكل شعبها تلقي باللائمة على إيران، تلقي باللائمة على بعض المعارضين الذين يرتبطون بإيران أو لديهم علاقات يعني علاقات حاسمة بإيران. هذا ليس فقط ديدا هذه الحكومة، وإنما معظم الحكومات يعني رأينا في الكثير من دول المنطقة مجرد أنه تحدث أي قضية تحدث أي احتجاجات نرى أن الحكومة تسارع وتلقي باللائمة على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا ما حدث في البحرين، شهدت انتفاضة واسعة في 2014 وألقت الحكومة باللائمة على وكثير من الدول الأساسية عندما تشهد احتجاجات اعتراضات تسيرات تظاهرات تلقي باللائمة على الخارج لكي تبرر موقفها ولكي تقول أنه الشعب ليس لديه اعتراض على الحكومة وإنما هناك من يقوم بتحريض الشعب. وهذا هذه الطريقة وهذا الأسلوب يعني ربما تنطلي على البعض، ولكن الشعب هو يعلم أنه هناك مشاكل، هناك إخفاقات، هناك يعني لنقل سياسة خاطئة تقوم بها الحكومات أدت إلى مثل هذا الوضع. يعني تطور أستاذ مصطفى أنه مجرد أنه تسلطت هذه الحكومة الجديدة في في سوريا وفي دمشق أنه قامت بحل الجيش وقامت بسد السبيل الوحيد لعيش مئات الآلاف من السوريين. تعلم أنه أكثر من 400,000 سوري يعني يعملون في القوى الأمنية في الجيش في القوات المسلحة السورية في الشرطة. هؤلاء طيب أنت قمت بحل الجيش، من أين يحتاج من هؤلاء؟ ثم أنك لم تكتفي بذلك، بدأت تطاردهم، بدأت تقطعهم، بدأت تلاحقهم في كل مكان. هذا بذريعة ديول النظام، وذلك بذريعة الاعتراض، وهذا بذريعة الأحزاب المقاومة أو ما يسمونه الإرهابيين وغير ذلك. طيب هذا عندما أكثر من 400,000 شخص أنت قمت بمنعهم من مزاولة عملهم ولم تقدم لهم البديل. بالتأكيد أن هؤلاء سوف ينتقضون، بالتأكيد أن هؤلاء سوف يعني يعترضون على هذا الوضع، ولم تقدم لهم إلا خيار واحد وهو خيار الاعتراف عليه. بالتالي هذا ما يجري أنه على الرغم من أن الحكومة تريد أن تسوق لنفسها فكرة أنها حكومة ديمقراطية وتحترم الكل وتحترم الطوائف، لكن ليس الأمر كذلك. الأمر هو أنه هذه الحكومة مدعومة من فصائل، وهذه الفصائل هي لا تسمح للآخر بالوجود ولا بالتمثيل ولا تسمح لأي طرف آخر بأن يكون له صوت، فما ذلك بأن يشاركها في الحكم. هذه هي الجذور الأساسية لما نشهده في الوقت الراهن. الحكومة تدعي أنها حكومة ديمقراطية وأنها تحترم الجميع، ولكن هل ما يحدث اليوم هو احترام الجميع؟ أعتقد أن الشارع والتظاهرات والمسيرات والانتحارات دليل واضح على أن الحكومة لا تلتزم بالوعود التي قطعتها لهذا الشعب.
أين تقف إيران من كل ما يجري في منطقة الساحل السوري أستاذ صالح؟
يعني إيران طبعا يهمها جدا أن تكون سوريا تبقى على ذلك المسير، مسير مقاومة الديان الصهيوني، مبدأ الاعتراض على الديان الصهيوني، مبدأ يعني مواجهة الديان الصهيوني. ولكن ما شهدناه ليس كذلك، يعني ما شهدناه أنه الحكومة لم تفرط فقط في الأراضي السورية، لم تفرط في القدرات العسكرية، وإنما للأسف الشديد صدرت مواقف يعني مسيئة للشعب السوري، مسيئة لهذا البلد المقاوم. بالتأكيد أن إيران تزاورها قلق شديد. إيران على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب وتحترم الشعب، تحترم طموحات الشعب، تحترم قوانين الشعب، تحترم طوائف الشعب، حتى يمكن أن يحتسب لها الأمر، حتى يمكن أن تكون حكومة تمثل الجميع، وعند ذلك يمكن الاعتراف بهذه الحكومة. ولكن هل هذا ما حدث؟ بالتأكيد لم يحدث ذلك. بالتأكيد أن إنما يجري عكس ما أعلنته حتى الحكومة السورية. أعلنت أنها تمثل الجميع أنها تريد أن يكون للجميع صوت في هذه الحكومة، ولكن رأيتم كيف أنه تم تأجيل إجراء الانتخابات لأربع سنوات. لا ندري متى سوف يتم إقرار الدستور وكتابة الدستور. من الذي سوف يكتب الدستور؟ هل سيشارك الجميع في كتابة الدستور؟ هل سيكون تمثيل للجميع في كتابة الدستور؟ والدستور يمكن أن يضم طموحات الجميع. هذه مسائل جوهرية. إذا يعني أرادت الحكومة السورية الجديدة أن تستمر ويكون يعني الوضع مستتب في البلد، أعتقد أنه ينبغي أن تراعي هذه المسائل. وأيضا هناك قضية أستاذ مصطفى، وهي قضية ورقة مواجهة الكيان الصهيوني. هذه الورقة أنا أعتقد أنه الحكومة السورية والحكام الجدد فرطوا بها بشكل كبير. يعني بدل أن يكون الحكومة ويكون السياسة الخارجية للحكومة موقف فرق ضد الكيان الصهيوني، ويكون هو المفصل الذي تجمع الجميع، تجمع كافة الطوائف، تجمع الشعب، تجمع حتى الحكومة. ولكن نرى أن هذا التماهي وهذا البرود وهذا الاستسلام تجاه إسرائيل، هذا لا ينطي انطباع جيد عن هذه الحكومة. يعني ما الذي يبرر لهذه الحكومة التي ترسل عشرات الآلاف من المقاتلين إلى الساحل وتقوم بقمع الأهالي في تلك المناطق، ولكنها تعجز عن مواجهة القوات الصهيونية التي توغلت في عشرات الكيلومترات مئات الكيلومترات من الأراضي السورية. أنتم تقومون بقمع الأهالي، تقومون بقمع التظاهرات، تقومون بقمع المعارضين بقواتكم، فلماذا لا ترسلون هذه القوات إلى مواجهة الكيان الصهيوني؟ ألا يرسل ذلك رسالة سيئة بأن الجماعة لديهم ازدواجية كبيرة تجاه الوضع، تجاه استخدام القوة، بدلا أن يستخدموا القوة ضد الكيان الصهيوني يستخدمونها ضد الشعب؟
دعني أيضا أتحدث سيد صالح عن التدخلات التركية التي تأتي في تضييق الحصار على أهالي وقوى المقاومة في الساحل، التي ثارت للمطالبة بحقوقها وقت الاضطهاد والمجازر التي تتعرض لها على يد عناصر تزعم السلطة أن هذه العناصر تتصرف بشكل فادي. كيف تنظر إلى التدخلات التركية والاستغلالها لهذه الفوضى؟
شوف أستاذ مصطفى، سيدنا العزيز، تركيا طبعا لديها تجربتين في العالم العربي. التجربة الأولى هي مصر عندما قامت بدعم الرئيس مرسي، وقامت بدعم يعني الفصائل أو لنقل بصراحة دعم الأخوان الذين تولوا السلطة في مصر، ولكن رأينا كيف أن التجربة المصرية آلت إلى الفشل الذريع. ثم بعد ذلك رأينا أيضا تجربة أخرى أيضا دعمتها الحكومة التركية أو النظام التركي، وهي تجربة تونس. هذه التجربة أيضا دعمتها حملتها تركيا وقفت إلى جانبها، ولكن مع ذلك على الرغم من أن تجربة تونس كان من المفروض أن تتجنب الأخطاء أو يعني التحديات التي واجهتها حكومة مرسي في مصر، ولكن مع ذلك أيضا فشلت تجربة تونس. هذه التجربة الثالثة لتركيا، تجربة سوريا. هل تريد تركيا أن تقيم هذا النظام بأي من كان؟ أعتقد أنه هذا غير ممكن، يعني أن تكون لتركيا تجربة ثالثة في النظام، وهذه التجربة تريد أن تنجح. بلا شك أن تركيا تريد أن تنجح هذه التجربة، ولكن النجاح ليس فقط بالحصول على ضوء أخضر غربي أو ضوء أخضر عربي، ينبغي أن يكون أيضا الحصول على دعم شعبي، تأييد شعبي واسع. وهذا للأسف الشديد ما لا نجده في الحكومة الجديدة. يعني كان من المفروض أن تتصرف الحكومة التركية بمنطق وبعقلانية من خلال التجربتين، تجربة مصر وتجربة تونس، وتتلافى الأخطاء وتتلافى المشاكل، حتى يمكن القول أنه الحكومة الحالية هي حكومة تمثل الشعب، تمثل طموح الشعب، تمثل آراء الشعب، ولكن هذا للأسف الشديد لم يحدث. فتلجأ فاللجوء إلى القوة والقمع والكبت والمطاردة، هذا لن يجي. هذا مهما استطاعت تقطع يعني الاحتجاجات والمظاهرات، فبالنهاية بالنهاية هذا لن يؤدي إلى عدم قرار الحكومة في سوريا. لذلك نأمل أنه الحكومة التركية تغير موقفها، تغير مسارها، حتى يمكن أن نقول أنه نتلافى الأخطاء في هذه الحكومة.
شكرا جزيلا سيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا، بارك الله بكم سيدي. أهلا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
اهلا ومرحبا بعودتكم احبتنا الكرام عبر اثير اذاعه طهران، لازلتم في لقائنا حدث وحوار، ماذا يجري في الساحل السوري هو عنوان الحديث. عبر تطبيق الواتساب رساله الاخ مرتضى من العراق والسفير، استمع اليها في هذه اللحظات احبتنا.
شاركتي في حدث وحوار، ماذا يجري في الساحل السوري؟ يعني يؤسفنا أنه هذا ما حذرنا منه، وهذا ما قلناه مرارا وتكرارا. نحن ليس ضد المذاهب الأخرى، نحن ليس ضد الأديان، نحن ليس طائفيين، نحن نتبع الحق أينما كان. عندما حذرنا هؤلاء بأنه لا تستخدمون الشعارات ضد دولة معينة وتؤيدون الغرب وتؤيدون الخليج والعربان. فقلنا أن الأعراب أشد نفاقا وكفرا، يعني هذا ما حذرنا منه وما دام وما لا يحمد عقباه، أنه كل من يمشي خلف أمريكا وإسرائيل ومن لف لفهم فإن هذا مصيره هو الندم، ومصيره هو فقدان مقدراته وثرواته وأرضه وإلى ما لا نهاية عدد ولا حرج. فإذا يعني كل من يتبع أمريكا وإسرائيل وأذنابهم تركيا قطر الخليج الدول المطبعة البحرين الأردن، هذه الدول التي تتبع الأعداء، فإن مصيره هكذا مرتضى العراق.
شكرا جزيلا مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. نعم، إذاء التطورات في الساحل السوري علامات استفهام كثيرة تطرح، وهذا ما يتم القول من قبل السلطات داخل السوري بأن جماعة خارجة على القانون تتصرف بشكل فردي وتحملها مسؤولية التعرض للفصائل والجهات المختلفة. مشاركة أخرى أحبتنا الكرام، نود أن نتوقف عندها ونستمع إلى هذه الحضرة.
السلام عليكم. أن ما يجري في الساحل السوري خلال هذه الأيام وخلال يعني الأسابيع الماضية التي مضت أنه هو مخطط مسبق يعني ومتفق عليه بين تركيا وإسرائيل وأمريكا، وذلك لتم أجزاء كثيرة من الأراضي السورية، وأن تقريبا حسب ما يقال بأن ثلث الأراضي السورية التي يعني كانت تحت سيطرة الحكومة السورية آنذاك الآن أصبحت بحكم يعني السيطرة الإسرائيلية، ولم تكن هذه يعني مجرد فد يعني شيء بسيط، وإنما هو لتضييق الخناق على المقاومة وحصر يعني توريد السلاح إلى المقاومة، وبذلك يعني نجحت إسرائيل في يعني سقوط النظام السوري الذي كان يعني يساعد المقاومة ومن خلاله كانت يعني المقاومة. فهذه أمور مدبرة يعني بمخابرات الأمريكية والصهيونية وكذلك القطرية والتركية، همها يعني قطع الإمدادات على المقاومة، وذلك يعني أصبحت ويعني ذلك حتى من أجل التطبيع يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضييق الخناق على هذه الدول. أبو سارة من العراق.
نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو سارة من العراق على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. أحبتنا الأكارم، نعم حقيقة هذه هي العلامات الاستفهام التي تأتي أمامنا لما يجري في الساحل السوري، تبين بشكل كبير أن مواصلة هذه الاشتباكات حرب أهلية جديدة بلون أحمر طائف تتكشف بوادرها من الساحل السوري تحت مسميات مختلفة. اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة على أكثر من محور، تخطت منطقة الساحل في محافظتي هلادقية وقرطوس ونحو محافظتي الوسط حما وحمص وأليهما، وهذه لابد من متابعة هذه التطورات في الميدان، ولكن يبدو أن النتيجة أنها تكون مصالح البعض الذي يريد أن يصطاد من الماء الأكبر من هذه الأحداث. وصلنا وإياكم أحبتنا الأكارم إلى نهاية لقائنا هذا، كل الشكر والتحية لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى الملتقى نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.